طبعا مستشارينك على أعدائي إلى قيام يوم الدين. كان البحث بالنسبة لي أن الإجارة تطلب بموت المؤجر أو المستأجر أو أنها لا تطلب. ذكرنا بأن الصحيح أن الإجارة لا تطلب لا بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. والأوجه التي ذكرت الأوجه الفنية مضافة إلى رواية الوليد محمد الهمداني شيء من ذلك لا يرجع لمحصل ولا يكون جديدا على الإطلاق. وكنا بصدد الإشارة إلى الصور الاستثنائية التي تستثنى من ذلك. ذكرنا بالنسبة لي في باب الوقف فيما لو آجر القرن السابق ثم مات فإن هنا تفقد الإجارة بمأساه، لأن ملكيته للمنفعة ليست ملكية مرسلة ومؤبدة وإنما ملكية مقيدة بحياته. فإذا مات المقدار المتبقي من المنفعة الثابتة في العين لا تكون ملكا له، وإنما هي ملك البطن اللاحق له. فتمليكه يكون تمليك لشيء هو خارج ملكه وليس ملكته. والصورة الثانية ما لو أوصله بمنفعة مقيدة بحياته ثم بعد ذلك مات لا شك ولا إشكال أن منفعة ما زاد على حياته ليست ملكا له بموجب الوصية في يده. الصورة الثالثة ما لو اشترط عليه المباشر أو لا، يعني ما لو استأجر منفعة بإذن خاصة وشخصية في يده، مثلا استأجر شخص استأجره لشخص منفعة أن يحلق مثلا رأسه فيه واضح، أو نفس هذه الرحلة اللي بدها تصدر منك الآن التي سوف تصدر منك استأجره لي أو تملك منه تلك المنفعة بموجب عقد الإجارة وملكه مثلا أجرة 5 ليرة. هذه الصورة. والصورة الأخرى أيضا يعني بالنسبة للمستأجر، ما لو استأجر زيد لأن يحلق له مثلا لشخص أن يحلق له لا لشيء آخر، هؤلاء الشعرات اللي هلأ أعراسه أن يحلقهم مثلا زيد من الناس. وقلنا فيما سبق أن الماتنة رحمة الله عليه فرض ذلك على نحوين، من طارة أن يكون استئجار للمنفعة الشخصية أو لأن تكون هذه المنفعة مصبها عمل شخصي هو حلاقة شخص حينئذ رأس هذا المستأجر فيه، وأخرى تكون بالنسبة للمنفعة الكلية في البيت أو فقل ما يكون في البيت. وبالتالي إذن في الأثناء مات المؤجر أو مات المستأجر، واحدة من إما المؤجر أو مات المستأجر فيه. على كلا الشقين إذا كانت شخصية حكم الماتن ببطلان الإجارة وذلك لفوات المحال وزوال الموضوع، وأما إذا ما كانت كلية فحينئذ تشتغل ذمة المؤجر للمستأجر بذلك فيطالب ذلك من مال المؤجر في تركته في البيت، يعني للمستأجر له حق المطالبة ذلك في مال التركة. إذا يعني هو بين أمرين، إما أن يبطل الإجارة لكن ما في تسليم للعمل يعني ولو بخيار عدم التسليم، يعني إما أن يفسخها وإما لا أن يلتزم بها. إذا ما فسخ الإجارة له المطالبة بأجرة المسمى التي أعطاها للمؤجر في البيت، يعني له المطالبة بها في مال التركة بالنسبة للمؤجر، وإما لا أن يبقي على الإجارة في البيت. قاموا بالعمل بها ونعمة، ما قاموا بالعمل هو بده يبقي على الإجارة له حق المطالبة بأجرة المثل في البيت. وتظهر الثمرة، طيب شو الفرق بين أجرة المثل وأجرة المسمى؟ تظهر الثمرة فيما لو كان هنالك تفاوت فيما بين الأجرتين في البيت. هذه النقطة الأولى. وذلك فيما لو كان المستأجر عليه مو شخص عمل، وإنما عمل في ذمة الأجير في. أما إذا كان لا شخص عمل قلنا به الله، أو شخص منفع يعود ريعها لشخص المستأجر، مثل أن يحلق له شخص ثوب الشعرات على رأسه، ثم قبل ما يحلق له عطسه واتكل على الله. واضح، وهنا لا شك الإشكال أنها تبطل الإجارة في هذين الموردين فيه. واضح. وبحسب عبارة الميزر الله عليه، أو تعليقة الميزر فيه، بحسب تعليق الميزة يعني، أو نرجع بشيء أسسناه لتذكر فيما سبق، ولم نفرق بين أن تكون الإجارة لمنفعة العين أو لمنفعة العمل في العين. ليش؟ لأن طارة المسألة قد تكون بنحو القيدية وقد تكون بنحو الشرطية، اللي لح ينفعنا هنا لح ينفعنا في تتمة المسألة، بعد في شق المسألة سوف يأتي التعرض له. طارة يكون ذلك بنحو الشرطية فصح الإجارة، لكن يكون له خيار عدم الوفاء بالشرط، وأخرى لا يكون بنحو القضية حيث حكم ببطلان الإجارة، ولم يفرق في هاتين الصورتين بنظر الماتن، لأنه لو كان استئجار لشخص منفعة العمل أو لا لكل ذلك ولما تشتغل به ذمة مثلا الأجير بالنسبة للمستأجر على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحاصل هنا الذي نريد أن نشير له، إذا تذكر نحن فيما سبق بينا ضابطة الفرق فيما بين الشرط والقيد. كل ما لا يصلح لإنشاء مستقل ولو مش بشكل معزول ومفصول عن الإنشاء الأصلي في بين، يعني إنشاء تبعي في المقام بحسب الفرق، كل ما لا يصلح لإنشاء مستقل قلنا أن هذا يدخل في التقييد، ولا لأن الشرط هو نحو التزام في التزام في البيع، وهذا الالتزام له صورة شرط وله صورة إنشاء، ولكنه لا يكون مستقلا ومفصولا عن ذاك الإنشاء، إنما هو إنشاء تابع لذلك الإنشاء، لأنه يرجع إلى التزام في التزام كما أسلفت، أو إلى التزام التام فيما لو كان ضمن العقود الجائزة في البيع. على كل حال، كل ما لا يصلح لإنشاء مستقل ولو بتبع ذلك الإنشاء مؤن يكون بحيال الإنشاء الأساسي والأصلي في البيت، هذا الذي يطبق عليه القيد في البيت. مثل الإبر، اشترط مثلا قال له دقت لي الثوب مقيد مثلا بالإبرة الكذائية مثلا أو بالخيط الفلاني أو إلى آخره، كل هذه الفرضيات والصور تدخل هذه ضمن القيد في يعني. إلا عندنا قوة إبداع في إبرازها بشكل في مثل إنشاء مثلا مستقل في أبين، ولا يكون أبداً. بخلاف مثلا عصر الفرد، ما لو اشترط عليه أن يقرأ مثلا سورة الفاتحة عن روح والده كل يوم، إذا يصلح لإنشاء مستقل في أبين. هذا أيضا إما أن يكون مأخوذا حينئذ بنحو التقييد في البيت، يعني أن مصب المتعاقدين هو شخص منفعة مقيدة بذلك القيد ومتحصصة بذلك القيد، وإذا يكون على نحو التقييد، وإما لا أن يكون حينئذ ذلك بنحو الالتزام في الالتزام، يعني التزام مستقل عن ذلك الالتزام ولكنه ليس بحياله وقائم بذاته، لأنه ما فيش التزامين مستقلين منفصلين عن بعضهما البعض، هذا الذي يستلزم الشرط فيه، وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون الإجارة على المنفعة على منفعة العمل أو على منفعة العين فيه. في كلا القسمين وفي كلا الشقين يتأتى هذا الكلام. نعم بالنسبة لمسألة التقييد مرمى أنه قد يكون على نحو وحدة المطلوب، أن ليس له إلا مطلوب وحداني ليس واضح، وهو كما مر معنا تذكر الإيصال إلى كربلاء ليلة 15 من شعبان ومقص مرة، لا يكون على نحو تعدد المطلوب، عنده مطلوبان، المطلوب الأول أن يصل إلى كربلاء وبعده أصلا ترمز زي كربلاء، وأن يكون الإيصال ليلة 15 من شعبان، إذا لم يوفق لي المطلوب الثاني فلا أقل المطلوب الأول حينئذ يحصل، يعني مرة بنحو وحدة المطلوب وأخرى يكون بنحو تعدد المطلوب فيها. إذا كان بنحو وحدة المطلوب على الخلاف بأنه هل يصلح للتقييد يعني أن يكون قيدا بالنسبة له، وما لو كان كليا لنبدا نرجع وعاؤه وظرفه الخارج أو وعاؤه وظرفه الذمة في البحث، لأنه البعض منع فيما لو كان وعاؤه وظرفه الذمة منع أن يكون الشرط بمثابة القيد في البحث، بل كل ذلك لح يرجع إلى التحصيص وإلى ما يصلح عليه بالاشتراط وإلى الالتزام في التزام في البحث. البعض الآخر كان مرة معنا إذا تذكروا لا قال بأن التقييد فقط وفقط لا يكون محصورا بالنسبة للعمل والمنفعة الخارجية، بل كما يمكن أن يكون نسبة العمل والمنفعة الخارجية الشخصية يمكن أن يكون نسبة المنفعة الكلية والتي لا وعاء ولا ظرف لها إلا الذمة في الرحيم. على كلا التقديرين حينئذ نقول إذا كان بنحو القيدية وبنحو وحدة المطلوب متعدد المطلوب ولم يأتي به في البيت، هنا لا شك ولا إشكال أن الإجارة تفتر، مش أن صحتها تكون مناطة ومشروطة بإجازة مثلا الورثة ومن ينتقل إليه ذلك، لا تكون الإجارة باطلة فيها. فينا نعبر بهذا التعبير وفينا نعبر بتعبير آخر وهو عدم الوفاء بمتعلق وبمصب الإجارة مع التعذر في البيت، يعني فيما لو كان الوقت مثلا ضيق استأجره لشخص أن يحلق له رأسه أو لا ليحلق له رأسه، فلنفترض وين في من وبدريها يحلق به هذيك سواف له لم يفي ما حلق له بمنه، إجا بده يحلق له مثلا بمكة على سبيل المثال أو بعد ما رجعوا للبنان إجا بده يحلق له في البيت، في عقد إجارة بيني وبينه في التزام عقدي لابد وأن تفي به شيء، قد يكون الأمر حينئذ بهذا النحو. إذا جوابه واضح في البحث في مثل هذه الصورة لا شك ولا إشكال أن الإجارة سوف تبطل في البحث، واضح. ومثله فيما لو استأجر لشخص حينئذ منفعة باليوم الكذائي، اليوم اللي إجا بده يأتي له بذلك العمل مات مثلا الأجير في البحث، هنا أيضا لا شك ولا إشكال أن الإجارة تكون في، لكن التعليل هنا بالبطلان غير التعليل في الأرض. التعليل في البطلان هنا لمكان عدم ملكية الأجير حينئذ بالنسبة للمنفعة، وإذا لم يكن مالكا لها مر معنا أن عقد الإجارة روح ومضمون عقد الإجارة ملك المنفعة، هلأ مالك للعين بتبع مالك للعين مضافا إلى ملكية المنفعة أو فقط وفقط مالك للمنفعة، على كل حال لابد من أن يكون مالكا للمنفعة بأعد أنحاء الملكية، واضح، حتى يمكن أن يملكها بمجرد عقد الإجارة، وإذا لم يكن مالكا للمنفعة فحينئذ هذا التمليك يكون باطل، هو أساسا غير مالك للمنفعة، كان يتصور أنه نهار مثلا الاثنين الساعة الثامنة عنده قدرة على أن يحلق له رأسه، جاء نهار الاثنين هو اعتصى فجر يوم الاثنين مساء سير الفرض، لا شك إشكال أن الإجارة هنا سقطت، كان يتوهم أنه مالك لتلك المنفعة فلذا ملكها للمستأجر بأجر كذائي، ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن مالك لتلك المنفعة فيكون تمليكه بموجب عقد الإجارة باطل في أمره، وهم لا بد لا إجازة ورثة ولا شيء، باطل باطل هنا لا يمكن تصحيحها بوجه من الوجوه بهيدي الصورة. لكن في الصورة الأخرى وهي أنه لا هو كان عنده القدرة ولكنه سوف إلى أن فات حينئذ في المحل حينئذ في البيت، هنا يمكن أن يدعى بأن الإجارة بتضل صحيحة ولكن يثبت للمستأجر خيار عدم التسليم في البيت. النقطة فيها واضح وهي أنه في مثل المقام لا شك والإشكال أن القدرة كانت موجودة عند الأجير، عنده قدرة يعرف من أنه يحلق له مثلا شعره مثلا قيمه، مع ذلك سوف ولم يحلق له حتى فات مثلا الوقت فتعذر حينئذ، لكن في طول كونه مالكا لتلك المنفعة فالتمليك يعني المقتضي لتصحيح الإجارة التام ما فيش عندنا أي مشكلة، وإنما ينشأ الإشكال من أنه استأجر في الوقت الكذائي وقد تعذر الإتيان حينئذ بتلك المنفعة في الوقت الكذائي في البحث. فهنا هل تبطل الإجارة ولو من باب أنه لا يكون مالكا للمنفعة؟ وهون الصحيح أنه لا تبطل الإجارة. ليش لا تبطل الإجارة؟ لأن القدرة على الإيفاء بموجب وبمصب عقد الإجارة كانت موجودة وثابتة عنده بلا أي إشكال، وإنما التسويف وعدم الوفاء وعدم الاتيان بمصب ومتعلق الإجارة هو الذي أخر وأجل حينئذ في ذلك. يعني فرق بين أن يكون عنده القدرة ومالكا للمنفعة بس ما بده يسلميه، وبين حينئذ أصلا أن لا يكون مالكا للمنفعة. لا يكون مالك المنفعة هو الشق الأول، هو مثلا الساعة 8 بده يحلق له مثلا شعرات والساعة 7 عطى صنص. أما هنا لا، مالك للمنفعة وعنده القدرة على الوفاء بها ولكنه لم يفي بها هكذا تشاهيا واختيارا منه وعدم التزاما، وعدم الالتزام منه بأوفوا بالعقود. لا شك وإشكال أن الإجارة في ذلك لا تبطل. ليش؟ لأنه ملكه منفعة كان مالكا لها، فالإجارة حينئذ تامة بلا أي إشكال. نعم يثبت للمستأجر خيار عدم التسليم، ومعنى أنه يثبت له خيار عدم التسليم هو بين أحد أمره، إما أن يفسخ العقد ويطالب بأجرة مسمى إذا كان قد نقضه أجرة مسمى، وإما لا أن يبقي على العقد ولكنه سوف تشتغل ذمة الأجيل في البيع. ليش؟ لأنه الأجرة كانت، لأن العمل والمنفعة كانت موقتة بالساعة 8 ومضت الساعة 8 من يوم مثلا من يوم العاشر مثلا من ذي الحجة، فتشتغل حينئذ ثبوت ذمته بالبدل المثلي بالنسبة لذلك العمل، فله مطالبته بالبدل المثلي حينئذ في ذلك لو كان حينئذ موجودا وسوف وبعدين هو من ساعتها بطالبها حينئذ في مال التركة وفي مال الموجود بيد الورثة فيها. هذه الصورة والفرضية حينئذ الثانية. هذا كله إذا كان حينئذ على نحو وحدة المطلوب، وأما إذا كان على نحو التعدد المطلوب ما فيش عندنا موجود لماذا بطلان حينئذ الإجارة، بل تبقى الإجارة حينئذ في ذلك صحيحة، غايته أنه يكون له خيار تبعض الصفقة كما مر معنا إذا تتذكر أي نقطة من النكات التي مضت، أو خيار عدم تسليم بعض ما تم الاستئجار عليه واضح أو بأي نقطتين، وهذا الخيار نرجع من خلاله إما أنه يبقي على الإجارة فلا يفسق، وإما حينئذ أن يبطل الإجارة. إذا أبطل الإجارة في الغالب له حق المطالبة بأجرة مسمى إذا كانت قضية، وإذا أبقى الإجارة فحينئذ يكون حليفه أجرة المثل في البيع، أو لا نفس العمل بأن يأتي به وقت آخر. ليش؟ لأنه بتعدد مطلوب عن نحن، ما عم نحكي بوحدة المطلوب، عنده مطلب يحلق له شعراته، عنده مطلب أن يكون حلق شعراته مثلا بالوقت الفلاني، لأنه في عنده غرض آخر وقت الفلاني يكون مهندس حاله ومحسن صورته مثلا صورة بهذه بإذن الله. هذا كله إذا كان على نحو القيدية في البيع، وأما إذا كان على نحو الشرط بلا فرق بين أن يكون المؤجر عليه المنفعة الشخصية الخارجية أو المنفعة الكلية في البيت. إذا كان ذلك بنحو الاشتراط كل ما لدينا هو خيار عدم تخلف الشرط وعدم مش تخلف الوصف، لأنه مرة يعبر بتخلف الشرط بمعنى تخلف اشترط عليه وصف معين فلم يكن ذلك الوصف، بيعبروا بخيار تخلف الوصف أو تخلف الشرط. لا، هم قصد تخلف الشرط يعني عدم الوفاء بالشرط وعدم الالتزام بالشرط، ومرنا أن الالتزام العقدي الذي ملكه المستأجر للأجير أناطه بالتزام الأجير بذلك حينئذ الشرط ووفاء الأجير حينئذ ذلك الالتزام. فلو لم يلتزم بمضمون الشرط بيرجع بشكل تلقائي وقهري الالتزام العقدي ملكا للمستأجر في بيته، وإذا رجع ملكا له فلا يكون محكوما لالتزام عقدي أمام الأجير في البيع. بوسعه حينئذ أنه يخلي عن الإجارة، وبوسعه حينئذ أن يبطل الإجارة في البيع، فيكون له حينئذ الخيار. وهذه الفذلك الفنية التي الميزة رحمة الله عليه أشار وسلط الضوء عليها بالنسبة لبحث الخيارات، كيف يخرج زمان أمر العقد من يده ويصبح ملكا للطرف المقابل بالالتزام العقدي، كيف بيرجع له بشكل تلقائي فيما لو لم يلتزم من ذلك الشرط الذي أخذه على نفسه وأخذه على عاتقه فيه. وقد تحصل لنا من مجموع ذلك أنه بمجرد عدم الوفاء بالمتعلق ولو بقيد المتعلق أو بشرط المتعلق ما في عنا حينئذ، يعني مش محشورين بأن نقول ببطلان الإيجار، بل هنالك مجال واسع لتصحيح الإجارة في البيع، لأن ذلك الذي أميط به أو الذي أخذ قيد فيه المتعلقة في المصادر، هل هو بنحو القيدية أو بنحو الشرطية أو على القيدية في وحدة مطلوب في تعدد مطلوب، على ما اتضح لدينا من هذه الصور التي الشكوك لك شن لها، وعلى ما اتضح لدينا أيضا من المائز بين الشرط والقيد، أي متى يصبح سواء في إجارة الأعمال أو في إجارة الأعيان، أي متى يكون قيد وأي متى يكون شرط شيء. هذا حاصل ما يرتبط بالشق الأول من هذا البحث. وأما الشق الثاني والذي يرجع إلى تتمة هذه المسألة، فيما لو اشترط عليه في العمل الثنائي المباشر، وهذا الاشتراط طارة يكون على نحو القيدية في البيت وأخرى على نحو الشرطي، وعلى كلا الشقين طارة يكون التمليك لشخص منفعة خارجية وأخرى لا، يكون التمليك لكلية منفعة وعاؤها وظرفها الذمة فيها. فهل في كلتا الصورتين تبطل الإجارة أو تصح الإجارة أو التفصيل بين صورة القيدية حيث يحكم بالبطلان كما صنعنا، وبصورة الاشتراط حيث يحكم بالصحة ولكن يثبت له خيار عدم الوفاء بالشرط وعدم الالتزام بالشرط كما هو الصحيح على ما سوف يأتي والحمد لله. Thank you.